الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. المورد الثاني قد أفاد سيدنا قدس سره الشريف في الجزء 18 صفحة 118 أنه إذا شك المكلف في آخر الوقت وهو الوقت المأمور فيه بصلاة العصر في أنه هل أدى الظهر أم لا، مثلا إذا لم يبق من الوقت إلا مقدار ركعة فإن في هذا الوقت يكون المكلف مأمورا بصلاة العصر، لا لأن الوقت مختص بالعصر، بل من باب أنه لما كان الوقت قاصرا عن الشمول لكلا الفريضتين وقع التزاحم بينهما فقدم المولى صلاة العصر على صلاة الظهر، فلو شك المكلف في مثل هذا الوقت في أنه هل أدى صلاة الظهر أم لا، فإنه يجري قاعدة التجاوز في صلاة الظهر. قال قدس سره: فلقاعدة التجاوز، فإن المستفاد من الأدلة أن محل الظهر شرعاً هو قبل هذا الوقت الذي لا تجوز فيه مزاحمة العصر لدى عدم الإتيان به، فالشك عندئذ معدود من الشك بعد تجاوز المحل كما لا يخفى. ولكن ما أفيد محل تأملين بلحاظ أن موضوع قاعدة التجاوز تجاوز المحل الشرعي للمشكوك، ومعنى تجاوز المحل الشرعي للمشكوك أن إيقاع المشكوك في ظرف الشك مانع من صحته. مثلا من شك في التسليم بعد الحدث فإنه قد تجاوز محل الشرعي للتسليم، بلحاظ أنه لو أراد إيقاع التسليم بعد صدور الحدث منه لم يكن صحيحان. أو من شك في الصلاة بعد خروج الوقت كما لو شك في صلاة العصر بعد الغروب فإنه هنا قد تجاوز المحل الشرعي، بلحاظ أنه لا يصح إيقاع الصلاة أداء بعد خروج الوقت. وأما في محل الكلام وهو من بقي له مقدار ركعة، إما أن يجعلها ظهراً أو يجعلها عصراً، فشك في أنه أدى الظهر أم لا، فلم يتجاوز المحل الشرعي للظهر. وإن كان الشارع قد أمره تكليفاً باختيار العاصر، ولكنه لو صلى الظهر فإنها تصح بالأمر الترتبي كسائر موارد التزاحم، فإن المكلف إذا وقع التزاحم بالنسبة إليه مثلا بين صلاة الآيات في وقتها وصلاة الفريضة في ضيق الوقت فأمر بأحدهما ولكنه أتى بالآخر، صح منه الآخر من باب الأمر الترتبي. فما دام يصح منه إيقاع الظهر في هذا الوقت بالأمر الترتبي فلا يصدق على الشك في الظهر أنه شك بعد تجاوز المحال، كي يكون مجرا لقاعدة التجاوز. هذا هو المورد الثاني من التنبيه الأول. التنبيه الثاني: ذكر سيد المستمساك قدس سره في الجزء السابع من المستمساك صفحة 600 من الطبعة القديمة عند تعرضه لعبارة سيد العروة في هذه المسألة وهي الفرع الخامس، حيث قال سيد العروة قدس سره: إذا شك في كون الركعة التي بيده آخر الظهر أو أول العصر جعلها آخر الظهر، هذه عبارة سيد العروة، جعلها آخر الظهر، وعلق على ذلك سيد المستمساك بأن قول صاحب العروة جعلها آخر الظهر إرشاد إلى كيفية إحراز فراغ العهدة من الصلاتين، لا أنه أمر تعييني بأن يجعلها آخر العصر، وإلا فهو مخير بين أن يجعلها آخر العصر رجاء ويتم الركعة ثم يأتي بالعصر فيكون قد أحرز الفراغ من الصلاتين، أو أنه يتم هذه الركعة عصراً رجاءً ثم بعد الفراغ منها يأتي بالظهر والعصر معاً، فليس قوله جعلها آخر العصر تعييناً، وإنما هو مجرد إرشاد إلى طريق لإحراز الفراغ من الصلاتين. فإن المكلف إذا لم يدري هل هذه آخر الظهر أم أول العصر فهو يقطع بحرمة قطع الفريضة، لأنها سواء كانت ظهرا أو كانت عصرا فهي صلاة صحيحة، والصلاة الصحيحة يحرم قطعها. فليس له أن يترك الصلاتين ويستأنف من جديد، فإن هذا قطع وهو محرم جزما. إنما ليس أمامه إلا أن يتم هذه الركعة تخلصا من حرمة قطع الفريضة. غاية الأمر إما أن يتمها ظهرا رجاء فيحرز أنه فرغ من الظهر فعليه العصر، أو يتمها عصرا رجاء وبعد الفراغ يأتي بالصلاتين لإحراز الفراغ منهما. وليس أمام المكلف شارة إلا هذا كي يحرز الفراغ، أي فراغ عهدته من الصلاتين. ولكن ما ذكره سيد المستمسك قدس سره الشريف كما يظهر من كلمات سيدنا الخوئي قدس سره لا يجدينا في محل الكلام، فإنه ليس الغرض إحراز الفراغ حتى يقال متى جعلها ظهران وأتمها بعنوان الظهر أحرز الفراغ من الظهر وبقي عليه العصر، بل الغرض في المقام هو البحث عن كيفية حل العلم الإجمالي انحلالا حكميا. وهنا لا يجدي في حل العلم الإجمالي حلا حكميا أن يتمها ظهرا رجاء، فلو كان الغرض من طرح هذا الفرع من فروع العلم الإجمالي أن يتوصل المكلف إلى إحراز الفراغ لقلنا بأن إحراز الفراغ لا ينحصر بأن يتمها ظهرا رجاء، بل يمكن أن يتمها بقصد ما هو المأمور به من دون أن يقصد العصر أو الظهر، فإن كان مأمورا بالظهر فقد أتمها، وإن لم يكن مأمورا بالظهر وقعت نافلة والنافلة مأمور بها بالأمر الندبي. فلا ينحصر إحراز الفراغ بأن يتمها ظهرا رجاء، إنما البحث في المقام في جميع فروع العلم الإجمالي أن مصب نظر الفقيه كيف يمكن حل هذا العلم الإجمالي إما حلا حقيقيا أو حلا حكميا بإجراء أحد الأصول في أحد طرفي. لذلك اتجه سيدنا الخوئي قدس سره إلى التشبث بالاستصحاب، قال استصحاب كونه في الظهر يعين أن يتم الركعة بقصد الظهر، فإتمامها بقصد الظهر ليس رجاء بل متعين بمقتضى استصحاب كونه في الظهر. وجريان الاستصحاب حل العلم الإجمالي حلا حكميا، بناء على أن وجوب إتمام الفريضة يكفي فيه استصحاب الكون في الفريضة ولو بمفاد كان التامة الذي سبق التعرض إليه. هذا هو التنبيه الثاني، تعقيب على المسألة. تعرض سيد العروة قدس سره بعد هذا الفرع إلى فرع مشابه، وهو ما إذا دار الأمر بين رابعة المغرب أو أولى العشاء، كما لو رأى نفسه في ركعة رابعة، فإما أن يكون ما زال في المغرب لكنه دخل في الرابعة سهوا، أو أنه أتم المغرب وسلم ودخل في أول العشاء. فهنا في مثل هذا الفرض أفاد سيدنا الخوئي قدس سره الشريف كما هو مبناه، أفاد في المقام أنه إذا رأى نفسه قد ركع الركوع الرابع وشك أن هذا أول العشاء أم أنه ركوع رابع في المغرب فيكون مفسدا لصلاة المغرب، ذكر هنا في الجزء التاسع عشر صفحة 144 وصفحة 145 قال: وأما وجوب إعادة المغرب فالمشهور وإن كان كذلك، يعني ذهب المشهور إلى أنه يعيد المغرب، حيث حكموا ببطلانها، والسر في بطلان المغرب أن لا ما يدري هو لعله في العشاء ما يدري أزادر، أن الشك في كونه في الثالثة، يعني أتم الثالثة وهذه شنو رابعة، أن الشك أنه أتم المغرب ودخل العشاء أو أن هذه الرابعة شك في ركعات المغرب، والشك في ركعات المغرب مبطل لها، فمتى شك هل هذه رابعة المغرب أو أول العشاء فقد شك في ركعات المغرب، والشك في ركعات المغرب مفسد لها فتكون باطلة، والعشاء حيث إنه لم يحرز الدخول فيها فلعله في رابعة المغرب فلا بد من إعادتها أيضا، إذن لا بد من استئناف الصلاتين، هذا ما ذهب إليه المشهور. ولكن سيدنا قال: إلا أن الأظهر جواز تصحيحها، يعني أن تصح مغربان استنادا إلى قاعدة الفراغ، نظرا إلى أن الفراغ بعنوانه لم يرد في شيء من نصوص الباب، طبعا هو ورد في روايتين عنوان الفراغ لكن السيد عول على عنوان المضي، لم يرد في شيء من نصوص الباب ليعترض بعدم إحرازه في المقام بعد احتمال أن يكون ما بيده رابعة المغرب، ما دام يحتمل أنه في رابعة المغرب فلم يحرز الفراغ من المغرب كي تجري قاعدة الفراغ، وإنما الوارد عنوان المضي كما في قوله عليه السلام: كل ما شككت فيه مما قد مضى فأمضه كما هو، كما في صحيحة محمد ابن مسلم. وكما يصدق، لاحظوا هذه العبارة، وكما يصدق المضي والتجاوز الذي هو بمعنى التعدي عن الشيء بالتسليم والخروج من الصلاة، كذلك يتحقق بالدخول فيما لا يمكن معه التدارك على تقدير النقص إلا بإعادة العمل. ولأجله ذكرنا أنه لو رأى نفسه مرتكبا لشيء من المنافيات كالحدث والاستدبار وشك في صحة صلاته لأجل الشك في التسليم أو فيه وفي التشهد بل ومع السجود، يعني لو شك في السجدة الأخيرة، فإنه يبني على الصحة بقاعدة الفراغ باعتبار أن امتناع التدارك لكونه قد أحدث أو استدبر يوجب صدق عنوان المضي حقيقة على صلاته، فحيث صدق عنوان المضي حينئذ تجري قاعدة الفراغ، فإنه يقال حينئذ من غير أي عناية أنه قد مضت صلاته بالمعنى الأعم من الصحيحة والفاسدة وتجاوز وتعدى عنها، فيحكم بصحتها بمقتضى قوله فأمضه كما هو، والمقام من هذا القبيل. فإن الدخول في الركوع الذي هو بمثابة ركن ارتكاب للمنافي مثل الحدث المانع من إمكان التدارك، فشكه حينئذ هل تشهد وسلم على المغرب ثم دخل العشاء أم لا يكون شكا بعد امتناع التدارك، ولأنه شك بعد امتناع التدارك صدق مضي الصلاة، فإذا صدق فلا يعتنى به بمقتضى قاعدة الفراغ إلى آخر ما أفاد. والإشكال في هذا الكلام هو الإشكال الذي مضى، وهو أن هناك فرقا بين الموردين، إذ تارة يقع من المكلف الحدث أو الاستدبار ثم يشك في صلاته هل أتمها ثم أحدث أم لا، فهنا في هذا المقام حيث لا يحتمل أنه أتى بما أتى به من الحدث والاستدبار بانيا على الصلاة، بل ما أتى به من حدث واستدبار إنما يصدر منه بناء على الخروج من الصلاة والغفلة، لأجل ذلك متى أحدث واستدبر صدق على الصلاة عنوان المضي فتجري قاعدة الفراغ. أما إذا أتى بالركوع الرابع فإنه من المحتمل أنه صدر منه بعنوان أنه جزء من الصلاة لاعتقاده أنه ما زال في الثالثة فأتى بهذا الركوع، فحيث يحتمل صدور هذا العمل منه بعنوان أنه جزء من أجزاء صلاة المغرب لم يصدق في حقه عنوان المضي أنه مما مضت صلاته وإن امتنع التدارك، وبالتالي فلا تكون الصلاة مجرا لقاعدة الفراغ، أو فقل لا نحرز شمول دليل قاعدة الفراغ لمثل المورد. تم الكلام في هذا الفرع، يقع الكلام يوم السبت في الفرع السادس من فروع العلم الإجمالي، والحمد لله رب العالمين.